اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الجواب الثاني وهو الترتب، وقلنا بأن المصنف أشكل على الترتب بإشكالين، فرغنا من الإشكال الأول وهو التكليف بغير المقدور، وإن قلنا بالترتب. ثم تعرض المصنف إلى ردود على إشكاله، إن قلت بلسان، إن قلت قلت، ووصلنا إلى إن قلت الثاني. إن قلت بأن هناك فرق بين اجتماع الضدين في عرض واحد وبين اجتماع الضدين على نحو الترتب والطولية، فإذا كان اجتماع الضدين والأمر بهما في عرض واحد فكلامكم صحيح بأن هذا تكليف بغير المقدور وطلب جمع الضدين المحال، كما إذا قال المولى أزل النجاسة وصلي في عرض واحد، حيث إن الأمر بالإزالة يدعو لإيجاد نفسه ويطارد الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة يدعو لإيجاد نفسه ويطارد الأمر بالإزالة، فكل منهما يدعو لنفسه ولإعدام آخر. وأما إذا كان الاجتماع على نحو الترتب والطولية فلا إشكال في ذلك، فإنه لا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين والتكليف بغير المقدور لعدم وجود المطاردة، بين الأمرين حيث إن الأمر بالمهم وهو الصلاة في طول الأمر بالأهم وهو الإزالة وليس في عرضه، وما دام كذلك فإن الأمر بالصلاة وإن دعا لإيجاد نفسه لكنه لا يعدل الأمر بالإزالة لأنه في طوله فلا يدعو لعصيانه ومخالفته. وإن كان الأمر بالأهم
قد يطارد المهم، لكن الأمر بالمهم لا يدعو إلا إلى إيجاد نفسه، ولا يقول اعدم الإزالة، بل يقول صلي إذا لم تزل. فليس هناك طلب للجمع بين الضدين حتى يقال هذا تكليف بغير المقدور، بل الأمر بالإزالة مطلق، والأمر بالصلاة مقيد على فرض أنك لم تزل. فلا يوجد طلب للجمع بين الضدين لعدم التطارد بينهما، فليس هذا من التكليف بال بغير المقدور. قلت ليت شعري أين استقرت بك النوى. نظرة كريمة يا مولاي. قلت ليت شعري، يعني ليتني أعلم، هذا ليت الشعر يعني ليتني أعلم، كيف لا تتحقق المطاردة؟ هذا أولا. الآن أولا وثانيا، أولا كيف لا تتحقق المطاردة بين الأمرين مع أن المطاردة تتقوم بعنصرين وكلاهما موجود في المقام؟ العنصر الأول أن يكون كلا التكليفين فعليا. العنصر الثاني أن تكون النسبة بين التكليفين التضاد، والمفروض تحقق كلا العنصرين، حيث إن المكلف عصى الأمر بالإزالة فصار الأمر بالصلاة فعلي لفعلية شرطة وهو العصيان للأهم، والأمر بالإزالة أيضا فعلي لأنه لا يسقط بالعصيان البعدي، إنما يسقط بالعصيان الحالي الفعلي، ولا يوجد عصيان فعلي الآن. فكلا الأمرين فعلي، وكذلك كل واحد مضاد للآخر، فالإزالة ضد للصلاة، وبالتالي تتحقق المطاردة بين الأمرين ولو كانت النسبة بينهما هي الطولية. فالمطاردة تقع على فرض العصيان وليس على فرض الطاعة للأهم، لأنه على فرض طاعة الأهم لا أمر بالمهم فلا تطارد، لكن على فرض عصيان الأهم فكلا الخطابين فعلي وكلا الخطابين يدعو لنفسه. فالأمر بالإزالة يدعو لإيجاد نفسه لأنه ما زال ما سقط بالعصيان البعدي، يدعو لإيجاد نفسه وإعدام الصلاة، والأمر بالصلاة أيضا يدعو لإيجاد نفسه وإعدام الإزالة. فالمطاردة موجودة من قبل الطرفين، فكيف يقال بالانتفاع؟ هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا معكم جدلا بأن الأمر بالمهم وهو الصلاة لا يطارد الأمر بالأهم، لأنه متأخر عنه برتبتين، رتبة العصيان ورتبة الأمر بالإزالة كما ذكرنا في الدرس السابق. فمع ذلك نقول بأن الأمر بالأهم يطارد الأمر بالمهم، فالأمر بالإزالة يدعو لإيجاد نفسه وإعدام الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة يدعو لإيجاد نفسه، وإن لم يدعو لإعدام الأمر بالإزالة. ويكفي المطاردة من طرف واحد، لرجوع المسألة لطلب الجمع بين الضدين والتكليف بغير المقدور. هذا هو إن قلت الثانية. نطبق ثم إن قلت الثالثة. طبعا كلامه صحيح مو صحيح مو الآن جايينك مولاي، الآن نعرض كلامه بعدين نبين صح ولا مو صح. إن قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد كإذا كما لو قال المولى أزل وصلي الآن، والاجتماع كذلك يعني على نحو الترتب والطولية، أزل إن لم تزل صل، فإن الطلب في كل منهما في الأول يعني في عرض واحد يطارد الآخر. صل يدعو لإيجاد نفسه وإعدام الإزالة، الإزالة يدعو لإيجاد نفسه وإعدام الصلاة، بخلافه في الثاني على الترتب، فإن الطلب بغير الأهم يعني بالصلاة لا يطارد طلب الأهم الإزالة. لماذا؟ فإنه تعليل توضيح يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، يعني الأمر بالصلاة إنما في فرض العصيان للأهم، لا يقول لك لا تزل النجاسة، يقول إذا عصيت الإزالة صل، ما يقول لك لا تزل، لا إن عصيت فأين المطاردة، مع أنه لا يمنع من إيجاد الإزالة، إنما هو على فرض العصيان للإزالة، فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، فلا يكاد، مطلب دقيق إذا سمعت أو قرأت لا يكاد دقة المطلب، فلا يكاد يريد غيره، يعني لا يكاد يريد الأمر غير الأهم يعني الإزالة، لا يكاد يريد الأمر غير الأهم يعني الإزالة على تقدير إتيانه، يعني لو أطعت الإزالة بعد ما يريد لك المولى تصلي خلاص يكتفي بالإزالة لأنك امتثلت الأهم، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه وعدم عصيان أمره. المولى ما يريد إلا الأهم لو أتيت به، فلا يطارده الأمر بالمهم لعدم فعليته أصلا، كيف يطارده؟ قلت ليت شعري، هذا أولا، كيف لا يطارده، يعني كيف الأمر بالمهم لا يطارد الأمر بالأهم، كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم، يعني كيف لا يطارد الأهم المهم كيف لا يطارد الأهم المهم، المهم يطارده، وهل يكون طرده له إلا من جهة لتوفر العنصرين فعلية، هذا عنصر الأول، تضاد عنصر الثاني، إذن في مطاردة إلا من جهة فعليته، كلاهما فعلي الآن في فرض العصيان،
والمضادة نسبة التضاد بينهما ومضادة متعلقة يعني الصلاة للأهم الإزالة الإزالة والصلاة بالدان والمفروض فعليته يعني المهم ومضادة متعلقة يعني الصلاة له يعني للأهم الإزالة خلاص كل واحد يدعو لنفسه وعدم إرادة غير الأهم يعني عدم إرادة المهم على تقدير الإتيان به يعني بالأهم لا يوجب عدم طرد ضمايا في قلوب البلاغة مولاي فصاحة بلاغة ضمائر متكررة واحد يرجع لشيء واحد يرجع لشيء مع عدم وضوح المضمار لاحظ على كل حال مولانا مسامحة والمفروض وعدم إرادة غير الأهم وعدم إرادة غير الأهم يعني عدم إرادة المهم على تقدير الإتيان به إتيان به شنو وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به يعني الأهم لا يوجب عدم طرده يعني طرد المهم الآن المهم يعني الصلاة لطلبه يعني لطلب الأهم يعني الإزالة مع تحققه المهم على تقدير عدم الإتيان به الأهم واحد أهم واحد وعصيان أمره يعني الأهم انتبه مولاي فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير يعني على تقدير العصيان يتطاردان مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين هذا واحد إذن المطاردة موجودة على فرض العصيان اثنين الآن استلمنا لا توجد مطاردة من قبل المهم المهم الصلاة لا يطارد الأهم ولو كان فعليين ولو كان بدين نقول يكفي المطاردة من الأهم مع أنه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم الإزالة فإنه على هذا الحال يعني حال العصيان فإنه على هذا الحال يعني العصيان يكون الأهم طاردا لطلب الضد يعني الصلاة كما كان في غير هذا الحال يعني الأمر بالإزالة هو مطارد للأمر بالصلاة في حال العصيان وفي غير حال العصيان في غير حال العصيان واضح بعد يقول لك امتثلني ولا تمتثل ولا وينفي موضوع الصلاة لأن موضوع الصلاة العصيان وهو يقول امتثلني يعني نفى موضوع الصلاة ينفي العصيان في فرض العصيان أيضا هو فعلي لأنه لا يسقط بالعصيان البعدي والمفروض أن الشرط شرط متأخر ليس شرطا مقارنا أو فعلي أو متقدما فالأمر بالأهم فعلي فينفي الآخر ويطارده لاحظ كما كان في غير هذا الحال يعني في غير حال العصيان فلا يكون له معه أصلا بمجال إن قلت هذه الثالثة والأخيرة لا نكمل مولاي ما الحيلة وما الوسيلة في ما وقع كذلك من طلب الضدين في العرصيات وفي الشرعيات على نحو الترتب حيث إنه قد وقع لدى العرض وكذلك في الشر طلب الضدين على نحو الترتب وخير دليل على الإمكان الوقوع فكيف يقال بالاستحالة والحال هذا يعني والحال إنه قد وقع وتحقق عرفا
وشرعا. أما عرفا كما مثلوا لذلك الأعلام، كما إذا قال المولى لعبده أو الأب لولده اذهب إلى المدرسة وتعلم، فإن لم تذهب فاجلس في الدار واحفظ سورة البقرة واحفظ قرآنا مثلا. إذن اذهب إلى المدرسة فإن عصيت فاحفظ القرآن ولا تلعب مع الصبيان كرة قدم. هذا عرفا واقع. وأما شرعا فمثلوا له بهذا المثال وهو ما إذا وجب على المكلف أن يسافر للحج في شهر رمضان حيث لا يمكنه أن يأتي بالحج إلا أن يبدأ بالسفر من شهر رمضان، فيترك الصيام ويذهب للحج لأنه أهم، فيقول له المولى سافر للحج من الآن، جهز نفسك للسفر حتى تصل في أيام عرفة، فإن عصيت ولم تسافر فعليك بالصيام. إذا فترت بواقع عرفا وشرعا كذلك، فكيف يقال بالاستحالة؟ قلت لا بد من توجيه ما وقع عرفا وما وقع شرعا بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن الأمر بالأهم قد سقط عند الأمر بالمهم. أن الأمر لا مو العكس مولاي مو العكس، أدري ماذا أقول. أن يقال بأن الأمر بالأهم قد سقط عند الأمر بالمهم، فأمر المولى أو الأب لولده بالذهاب إلى المدرسة قد سقط عند الأمر بالمهم وهو حفظ القرآن، وأمر الشارع الأقدس بالسفر للحج قد سقط عند الأمر بالصيام، وذلك لأنه بعد الأمر بالمهم انصرفت إرادة المولى سواء العرفي أو الشرعي الحقيقي عن طلب الأهم وتجاوز عن الأهم، فتعلقت إرادته بالمهم فقط، فلا يوجد إذن طلب ضدين في وقت واحد حتى يقال وقع هذا عرفا وشرعا.
يعني
بقي المهم هو الذي يريده، خلاص يقول ما دمت عصيت أنا لا أريد الأهم، انصرفت عنه غيرت عدلت، أريد المهم فقط، وليس كما يقول القائل بالترتب أنه يريد الإثم. لا
إن عصى المكلف الأهم فلا يريده بعد ذلك المولى، وصارت عنده إرادة جديدة بخصوص المهم، وليس كما ادعى الترتبيون من بقاء الأمرين. ما امتثل الأهم؟ المهم؟ لا، ترى أن امتثل المهم الآن، بيحفظ القرآن.
امتثل المهم قبل الخطاب المفروض، لأن الخطاب والتكليف
بيجيله
بعد ما يحصل. احنا مجرد أقول لك أن المفروض الخطاب منه بيوجه لأنك حفظ القرآن بعد العصيان. بعد أن يتحقق العصيان المفروض يوجه له الخطاب بالحفظ، لأن المحقق قبل أن يتحقق العصيان، يعني بسبب حفظ الأول تحقق العصيان. الحفظ الأول اللي حفظه
مولاي مولاي ومرتجاي. نحن لا نقول، هذا الوجه الثاني، أن الأمر بالأهم يسقط لأجل العصيان حتى نربطها بالعصيان. لا، هذا أصحاب الترتب هم اللي جاوبوا ذكرة العصيان. الآخند يقول ما يحتاج تقول عصى ما عصى، تحقق العصيان بعدا، تحقق العصيان قبلا، حالا، ما يهمنا. احنا نقول بمجرد ان العبد ما يريد يمتثل خلاص ان شاء الله ما تحقق، بالعزل يكفي العزل، يكفي الإرادة، خلاص. المولى يقول ما تريد، خلاص ما نريدك، اسقطنا الامر الاول، كلفناك بامر ثاني، فلا نحتاج نقول انه العصيان ما بعد يتحقق كيف يسقط. لا، ما لنا علاقة بالعصيان البعدي والقبلي والى اخره حتى نقول مسقط. لا، المولى انصرفت ارادته من الاصل، لا يريد الامر الاول، بمجرد ان المكلف ما يريد يمتثل لا باس. على مستوى لا باس لا باس. الوجه الثاني، ان يقال بان الامر الثاني وهو الامر بالمهم بحفظ القرآن مثلا او بالصيام أمر إرشادي وليس أمرا مولويا. فهو إرشاد إلى وجود المصلحة والملاك والمحبوبية في العمل فقط. بحيث إذا امتثله المكلف حصل على الثواب وخفف عنه وطأة العقاب، وبناء على هذا الوجه فلم يجتمع أمران متضادان فعليان في وقت واحد، لأن أحدهما وهو الأهم مولوي والآخر إرشادي، فلا يكون ذلك من التكليف بغير المقدور أو طلب الجمع بين الضدين. إذن الاستحالة ثابتة لا مفر منها، وكل ما ظاهره الترتب لا بد أن نوجهه نؤوله بعد عقلا محذور، ما في مناص الأحكام العقلية ما تخصص. نقول نعم لا مشكلة، نقول أنه يستحيل الترتب إلا في هالمورد، لأن قام دليل خاص عليه وهو قال الأب لولده اذهب إلى المدرسة، إن لم تذهب احفظ القرآن. لا، بعد حكم عقلي ما يخصص، لا معنى للتخصيص، لابد تأول توجه. فافهم وتأمل جيدا يا شيخ عقيل، طبق العبارة كيف؟ إيه، إذا امتثل المهم يستحق الثواب، بعد قرأ قرآن يعطي الله ثواب ويخفف عليه من عقاب عدم ذهاب مثلا للمدرسة، إذا كان هذا أمر شرعي مثلا نادر إلى آخر. قلت إن قلت فما الحيل فيما وقع كذلك، يعني الترتب من طلب الضدين في العرفيات بل حتى في الشر، قلت لا يخلو، لا بد توجيهه. بعد عندك وجه ثالث ائتنا به جزاك الله خير، لكن أنا الآن في بالي اثنان. يقول المصنف لا يخلو إما أن يكون هذا الوجه الأول الأمر بغير الأهم، يعني بالمهم حفظ القرآن أو الصوم، بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة. به يعني به شنو؟ الواحد يقول مهم يعني، لا قصد الأهم، يعني بعد التجاوز عن الأمر بالأهم، خلاص المولى تجاوز ما أريد الأهم، صرف نظره. بعد التجاوز عن الأمر بالأهم وطلبه حقيقة خلاص لا يريده، فبالتالي لم يجتمع أمران، بل ما في إلا أمر واحد وهو الأمر بالمهم. الوجه الثاني وإما أن يكون الأمر به، يعني الأمر بالمهم الثاني بغير الأهم، إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض، يعني في مصلحة لولا المزاحمة، يعني فيه ترى مصلحة لولا المزاحمة، ففي مصلحة ولولا المزاحمة لجعلته أمرا موضويا، لكن لأجل المزاحمة أجعله إرشاديا. وأن الإتيان به يعني بالمهم يوجب استحقاق المثوبة، فيذهب بها بهذه المثوبة التي حصلها العبد مثلا على صيامه بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم وهو الأمر بالحج. فإذا صام حصل ثواب الصيام وخفف على نفسه من عقاب مخالفة الحج، لأنه الأمر بالمهم أمر مولوي فعلي حتى يلزم طلب البدين والمطاردة والتكليف بغير المقدور. فافهم وتأمل جيدا كيف؟ لا أنه أمر يعني المهم أمر مولوي فعلي كالأمر بالأهم. الأهم مولوي أما المهم ليس مولوي. فافهم وتأمل جيدا. قيل لعل أمره بالتأمل لعدم تمامية كلا الوجهين أصلا. أما الوجه الأول فلا معنى لسقوط الأمر بالأهم، وصرف المولى إرادته عن الأهم لعدم تحقق العصيان. يا شيخ عقل لعدم تحقق العصيان بعده بناء على شرطية العصيان للعزم. وأما بالنسبة للوجه الثاني فحمله على الإرشادية خلاف الظاهر، فالأصل في الأوامر أنها أوامر مولوية. فما وقع إذن عرفا وما وقع شرعا شاهد على صحة الترتب، وأن إشكال الاستحالة وأن إشكال التكليف بغير المقدور هذا شبهة في مقابل باء بديهة وليس برهان، فيه خلل سنبين وجه الخلل بعد ذلك. الآن نعرض كلامه.
كنت شهر في الوجه الأول قلت أنه يحفظ الأمر بالأهم إذا عصى ويبقى الأمر بالمهم إذا عصى، فالفرق أنه حصل العصيان وبعدين سقط الأمر، وأنه قبل لا يعصيه خلاص باني على المهم. إذا أنت
إذا كان الشرط العصيان هو ما عصى، إذا كان الشرط مثل ما قال شيخ عقيل قال ما عصى العصيان مولاي بعدي مو العصيان فعلي فما عصى، فكيف يقول سقط الأمر؟ إذا كان المقصود بأنه سقط وصرف المولى نظره لأجل العزم هذا صحيح، بس أنت ما فصل ما بين وين منظورك، وين قاعد تأتي، وين قاعد تتكلم. الإشكال الثاني على الترتب من قبل الأخوند الخراساني، وهو إن لازم القول بالترتب تعدد العقوبة على المكلف، وتعدد العقوبة عليه مع عدم قدرته على امتثال التكليفين قبيح، إذ كيف يعاقبه المولى بعقوبتين مع أنه لا يستطيع امتثال كلا التكليفين؟ والقبيح لا يصدر من المولى الحق، إذن فلا يمكن أن تتعدد العقوبة لأن هذا قبيح. فإذا لم يمكن تعدد العقوبة كان ذلك كاشفا بالإن عن عدم صحة الترتب، وأنه ليس هناك إلا أمر واحد وهو الأمر بالأهم، والعقوبة على عصيان هذا الأمر بالأهم، وتوضيح ذلك بشكل أكثر أنه لو فرضنا أن الواجبين كان أحدهما مضيقا والآخر موسعا، ولم يمتثلهما المكلف، فهنا لا مانع من استحقاق العبد لعقوبتين لأنه كان قادر على امتثال المضيق في وقته والموسع في وقته، فإذا لم يمتثلهما يستحق عقوبة عليهما كما في الأمر بالإزالة والصلاة. فالأمر بالإزالة مضيق يعني الآن لابد أن تزيل النجاسة، والأمر بالصلاة موسع حيث ليس في آخر الوقت المكلف. فإذا لم يزل النجاسة ولم يصلي أيضا لآخر الوقت فهنا لا مانع من معاقبته بعقوبتين لقدرته على امتثال التكليفين. وأما إذا كان الواجبان مضيقين كما لو كان المكلف في آخر الوقت وهو مأمور الآن بالإزالة ومأمور أيضا بالصلاة وهو لا يقدر إلا على امتثال أحدهما، فإذا عصى الإزالة وعصى الأمر بالصلاة بناء على القول بالترتب يلزم أن يستحق عقوبتين مع أن المفروض عدم قدرته إلا على امتثال أمر واحد. فمعاقبته بعقوبتين مع عدم قدرته إلا على امتثال واحد منهما محال. فمعاقبته بعقوبتين مع عدم قدرته إلا على امتثال تكليف واحد محال. فكما أن التكليف بغير المقدور محال وقبيح صدوره من المولى، فكذلك المعاقبة على غير المقدور قبيح ومحال صدوره من المولى. وبالتالي يتضح أنه لا توجد إلا عقوبة واحدة فقط، والمناسب أن هذه العقوبة للأمر بالأهم، فلا أمر بالتالي بالمهم، ولو عصى المكلف الأمر بالأهم ولا ترتب. وقد أشكلت بهذا الإشكال على سيدي وأستاذي الميرزا الكبير الشيرازي، وقد أشكل الآخوند بهذا الإشكال على أستاذه الميرزا الشيرازي، وكان بصدد تصحيح الترتب ولم يسعفه الزمن، ما عالج الإشكال. هذان هما الإشكالان الآخوندية، إذا تسلم بهما بعد ما في شيء ترتب، بعد تجي فكرة ترتب اشتباه اللي يقول بالترتب مشتبه، إذا لا تسلم فكرة الترتب صحيحة إذا لم يكن هناك إشكالات أخرى. إن قلت مو إن قلت ثم إنه لا أظن ما أظن ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين. إذا امتثل الأهم بعد ما في لا عقاب على الأهم ولا المهم، بعد ما في عقوبة. الكلام لو ترك الأهم صار الأمر بالمهم فعلي وترك المهم عقوبة. ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، قلنا مثل ما يقدر إذا كان الواجبان مضيقين، أما لو أحدهما مضيق والآخر موسع ما في مشكلة يعاقب بعقوبتين، لا مشكلة يقدر. ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، ولذا كان سيدنا الأستاذ الميرزا الشيرازي قدس سره لا يلتزم باستحقاق عقوبتين، ما يقول في عقوبتين على ما هو ببالي، وكنا نورد به على الترتب وكان بصدد تصحيحه. فقد ظهر أنه بالتالي الجواب الثاني غير تام. نبقى على الجواب الأول لتصحيح الصلاة وهو وجود الميلاد، أما الترتب غير تام. فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر، يعني إلا الجواب الأول اللي قلناه، أما جواب الإعلام الترتب غير تام. الآن ينتقل للجواب الثالث، هذا الجواب الثالث نخليه بكرة، وبكرة ختام المسألة بعد خلاص نختم الضد ونسألك الدعاء، لكن احنا لنا وقفة مع المصنف في إنكار للترتب بعد هذا المبنى، لا يؤمن بالترتب لهذين الإشكالين. هذا قضية كبروية سجلها ببالك، مثل اسمك تحفظها مولاي. وهنا أجيب عن كلا الإشكالين، تريد الآن ولا خلاص ما في مجال بعد الآن؟ خليها باشر عشان يصير الذهن مستعد. باشر سنرد كلا إشكالي الآخر من كلام سيدنا الخوئي. جايبين الكتاب حتى من الآن تتمرن على مراجعة هالكتب هذه تستانس. هذا الغرض. جزء 44 صفحة يا مولاي 442. ناقش الأخن قال غريب وما يناسب وما يلف مقام بالأخن، ايش كل هذين الإشكالين؟ والشهيد الصدر أيضا وغير كل من جاء وقال أصلا هذا الإشكال، هذا الإشكال ليس تامين، هذا النبيل والترتب سليم. نعم السيد الإمام في تهذيب الأصول في الجزء الأول ذكر أن أصلا ما نحتاج لفكرة الترتب البتة، وذكر سبع مقدمات. لو بنجيب كلامه بتمامه بنقعد إن شاء الله أربع خمس سنوات. أتبقى هدفنا هذا، هدفنا فقط الإشارة لبعض النقاط، والحمد لله رب العالمين.